طيب لو كان الخيار مساء، يعني بين تناول طبق من الفول الأخضر اللذيذ وشريحة صغيرة من اللحم المشوي، فأيهما سيرهق المعدة ويسرق النوم؟
الإجادة البديهية قد تحرم الكثيرين من ليلة هادئة بصراحة.
بالضبط، عالم الصحة مليء بهذه الفخاخ، يعني مناطق رمادية تبدو واضحة، لكنها في الواقع مبنية على أكواد بيولوجية وبرمجة مسبقة لم نكن ندركها أبداً.
صحيح، وهذا التناقض بين ما نعتقده بديهياً وما يحدث فعلياً داخل أجسامنا هو ما يجعل فهم البيولوجيا البشرية أمراً دعنا نقول مدهشاً جداً. نحن لا نتعامل مع آلات بسيطة، بل مع أنظمة عضوية تتكيف وتخدعنا أحياناً.
فعلاً، وهذا يضعنا في قلب صراع يومي بين البرمجة الحيوية التي ورثناها والتحكم الواعي. وفي استكشافنا المعمق اليوم سنغوص في هذا الصراع بناء على أحدث إصدارات مجلد 7 أيام صحتنا، وتحديدا العدد 66 الصادر في 24 من يوليو 2026.
مهمتنا هنا هي فك شفرة هذه الخيارات الصحية اليومية. سنستكشف طيفاً واسعاً يبدأ من السياسات الصحية الكبرى وصولاً إلى أسرار بيولوجية غريبة مثل النوم بعد 60.
وننتهي في المطبخ لكي نفهم حقاً ما يجب أن نضعه في أطباقنا. طيب، لنبدأ من الصورة الكبرى. كيف تتدخل الأنظمة بقوة لكسر مسار بيولوجي مدمر؟ هناك تحول جذري في فرنسا.
تقصدين قرار السلطة العليا للصحة هناك؟
بالضبط، لقد انتقلوا من مجرد التوصية إلى الإلزام الكامل بتلقيح العاملين في القطاع الصحي وطلبة الطب ضد الإنفلونزا السنوية. الأرقام بصراحة مرعبة.
أرقام التنويم في المستشفيات؟
نعم، قفزة هائلة من 53 ألف حالة استشفاء في موسم 2003-2024 إلى 92 ألف حالة في موسم 2024-2025، مع 17 ألف حالة وفاة إضافية.
يا إلهي، هذه القفزة تعني أن الحمل الفيروسي في المجتمع وصل لنقطة حرجة جداً. الإلزام هنا يعني ليس لحماية الشاب القوي الذي يعمل كممرض.
إذن لمن؟
إنه ينشر الفيروس بين أجنحة حساسة كالعناية المركزة.
فهمت. الأمر يشبه تماماً تعليمات الطوارئ في الطائرة. يعني يجب على طاقم الرعاية وضع قناع الأكسجين أولاً لكي يتمكنوا من إنقاذ الآخرين دون أن يكونوا هم مصدر الخطر.
تشبيه دقيق جداً، هو كسر لسلسلة العدوى من الداخل.
لكن هناك مفارقة هنا، يعني تبدو غير منطقية. لماذا يفرض اللقاح على الشاب القوي بينما يترك اختيارياً ومجرد توصية للمسن فوق 65 عاماً وهو الحلقة الأضعف؟
هذا سؤال ممتاز ويشرح فلسفة الصحة العامة. الإلزام للموظف هو واجب مهني مشروط ببيئة العمل. النظام يحمي الفضاء الذي يديره.
بينما المسن في منزله؟
بالضبط، المسن يمتلك حرية شخصية ولا يمكن إجباره قانونياً. ومع ذلك هناك تطبيق تدريجي على مدى عامين ليشمل دور رعاية المسنين لخلق درع مناعي حولهم.
درع مناعي يحميهم حتى لو لم يتلقوا هم اللقاح. هذا عن حماية المنظومة، لكن الانتقال للجانب الإنساني الفردي للطب يعطينا بعداً آخر، مثل تدخل الجراح الدقيق لتغيير جودة الحياة بالكامل.
أنت تشيرين هنا إلى المبادرة الرائعة في عمان.
نعم، نجاح مؤسسة لا أسماء بدعم من الأميرة لا أسماء في إجراء عمليتين لزراعة قوقعتين صناعيتين لطفلين فلسطينيين في مستشفى العيون التخصصي.
صحيح، ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. هذا التدخل مختلف تماماً عن السماعات العادية.
ما الفرق الأساسي؟ يعني السماعة تضخم الصوت فقط، صحيح؟
100%. السماعة تضخم الصوت لأذن لا تزال تعمل جزئياً، لكن زراعة القوقعة هي تجاوز كامل لعطل عصبي وميكانيكي. عندما تتلف الخلايا الدقيقة في الأذن، جهاز الترجمة يتعطل.
إذن القوقعة الصناعية هي المترجم البديل.
تماماً، هي نظام إلكتروني. المعالج يحول الصوت لنبضات كهربائية تذهب مباشرة للعصب السمعي متجاوز الخلايا التالفة. هذا يغير حياة الطفل جذرياً ويعيد قدرة الدماغ على التفاعل.
تدخل إنساني وطبي مذهل يغير المسار بالكامل. لكن بالحديث عن التحكم، رغم كل هذا التطور، يظل جسم الإنسان صندوقاً مليئاً بالمفاجآت، يعني يعمل بجدول زمني خاص، يرفض خططنا أحياناً.
الطبيعة تفرض كلمتها في النهاية.
فعلاً، أذكر حالة السيدة الفرنسية 33 عاماً التي وضعت مولودها الثاني فجأة في حوض الاستحمام قبل وصول الإسعاف.
هذه الحالة تثبت قوة البرمجة الحيوية. في مراحل المخاض المتقدمة، الجسد لا ينتظر سيارات الإسعاف.
يعني يفقد الإنسان السيطرة الإرادية تماماً؟
نعم، هرمون الأكسيدوسين يتدفق، والجهاز العصبي اللا إرادي يسيطر على المشهد. الأولوية البيولوجية المطلقة هي خروج الجنين، ولا يمكن لقشرة الدماغ المنطقية إيقاف ذلك.
سبحان الله، قوة قاهرة، وهذا التكيف البيولوجي ينسحب أيضاً على خرافة شائعة جداً نمارسها أو نعتقد بها يومياً، وهي النوم. يقال إن التقدم في العمر يعني أننا نحتاج ساعات نوم أقل.
هذه من أكبر الخرافات الطبية بصراحة. البيانات العصبية الحديثة واضحة جداً، الحاجة البيولوجية لعدد الساعات لا تقل بعد 60.
معقول؟ يعني الدماغ لا يزال يحتاج 7 أو 8 ساعات؟
بالتأكيد، محركات أدمغتنا تتغير طريقتها في معالجة الراحة، لكنها لا تزال تحتاج نفس الوقت للتعافي. ما يتدهور فعلياً هو جودة النوم، أو ما نسميه بهندسة النوم المعمارية.
كيف تتغير هذه الهندسة بالضبط؟
الدماغ يفقد قدرته التدريجية على توليد موجات النوم البطيئة العميقة. النتيجة، النوم يصبح أخف، سطحياً، وتكثر الاستيقاظات الليلية.
ولذلك يشعر كبار السن أنهم لم ينالوا قسطاً كافياً من الراحة حتى لو أمضوا 8 ساعات في السرير.
بالضبط، أي ضوضاء بسيطة توقظهم.
وبما أننا نتحدث عن الاستيقاظات الليلية وردود الفعل الغريبة، هناك لغز فسيولوجي دائماً يضحكني، لكنه حقيقي. الشعور المفاجئ بالرغبة في التبول عند سماع صوت صنبور أو ماء جاري، هل هذا طبيعي؟
طبيعي جداً ومرتبط بالدماغ والجهاز العصبي. المثانة ترسل إشارات للدماغ عندما تمتلئ بحوالي 200 إلى 300 مللتر. الدماغ يمتلك القدرة الواعية على تأجيل هذه الرغبة، لكن صوت الماء يعمل كمحفز يوقظ رد فعل عصبي بدائي يفلت من سيطرتنا.
دارية.
هذا بالضبط ما يحدث. الجهاز العصبي الباراسمبثاوي يتفاعل فوراً مع الصوت لارتباطه التطوري ببيئة آمنة قديماً، وتحدث استجابة لا إرادية.
مذهل، كيف ندار بأكواد قديمة؟ طيب، إذا كانت ردود أفعالنا مبرمجة هكذا، فإن رغبتنا في الطعام مبرمجة أيضاً، لكن هنا نحن نمتلك القدرة على التدخل، أليس كذلك؟
صحيح، التغذية هي المساحة التي يمكننا فيها استعادة السيطرة، رغم صعوبة التخلص من بعض العادات، مثل إدمان السكر.
السكر، الكثيرون يفشلون في التخلص منه بين ليلة وضحاها،
لأنه ليس مجرد ضعف إرادة. الانجذاب للحلو هو ميل فطري بيولوجي منذ الولادة. الكربوهيدرات تاريخياً كانت مصدر بقاء للإنسان في ظروف قاسية.
يعني أدمغتنا تكافئنا على تناول السكر لأنه كان نادراً قديماً؟
تماماً، لذلك التخلص من هذا الإدمان يتطلب أسابيع من التقليل المنتظم لكي يعيد الدماغ ضبط مستقبلاته. يجب أن نتدرج ولا نقص على أنفسنا.
الوعي بالسياق هو الحل. طيب، إذا أردنا بدائل ذكية ومتاحة لتغذية أدمغتنا وقلوبنا، الخبراء ينصحون بشدة بسمك السردين، لكنه لا يلقى نفس إقبال السلمون والتونة.
للأسف، السردين هو كنز غذائي مهمل، ينصح بتناوله مرة إلى مرتين أسبوعياً،
سواء كان طازجاً أو معلباً.
نعم، حتى المعلب يحتفظ بفوائده. هو يوفر بروتينات عالية الجودة وأحماض أمينية أساسية، وطبعاً دهون أوميغا 3 غير المشبعة.
مفيد جداً لصحة القلب والدماغ،
ويقلل الالتهابات بشكل فعال، والأهم بسبب حجمه ودورة حياته القصيرة، نسبة تراكم الزئبق فيه شبه معدومة مقارنة بالتونة.
خيار ممتاز وآمن. نصل الآن إلى وجبة العشاء، والفخ الذي تحدثنا عنه في بداية الاستكشاف، الخرشوف مقابل الفول الأخضر.
المقارنة الخادعة.
بالضبط، الخرشوف يعتبر خياراً ممتازاً للعشاء، أليس كذلك؟
100%. سعراته الحرارية قليلة جدا، وهو غني بالألياف وفيتامين B9.
وماذا عن المعادن؟
غني جدا بالبوتاسيوم والمغنيزيوم، والمغنيزيوم كما نعلم ينظم وظائف حيوية كثيرة ويساعد على الاسترخاء بشرط تجنب الإضافات الدهنية الثقيلة طبعا.
طيب ممتاز، لكن ماذا عن الفول الأخضر؟ انتظر، لونه أخضر ونعتقد جميعا أنه من الخضروات الخفيفة. هل تخدعون ألوان الطعام وكيف نقع في فخ تناوله ليلا؟
هذا هو الفخ الكبير، الفول الأخضر ليس من الخضروات بل هو من البقوليات.
يا سلام، من البقوليات؟
نعم، وتكوينه مختلف، هو غني جدا بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والألياف الصعبة. 100 غرام منه تحتوي على 85 إلى 110 سعرات حرارية.
هذا رقم كبير لوجبة ليلية نعتبرها سلطة.
تماماً، تناوله ليلاً يشكل عبئاً هضمياً كبيراً. المعدة ستبذل جهداً هائلاً لتفكيكه، وهذا يرفع حرارة الجسم ويعيق الدخول في النوم العميق. يجب تناوله باعتدال شديد أو تركه لوجبة الغداء.
معلومات صادمة ومهمة جدا لراحة أجسادنا، وهذا ينقلنا إلى النقطة الأخيرة في المطبخ، طريقة الطهي. جودة المكونات لا تكفي إذا دمرناها بالطهي، صحيح؟
صحيح جدا، هناك فرق كبير بين الشواء التقليدي على الفحم واستخدام صفيحة البلانشا.
الشواء التقليدي يعطي نكهة محببة للكثيرين،
لكنه صحيا غير مفضل. الملامس المباشر للنار والدخان المتصاعد من احتراق الدهون يولد مركبات سامة تلتصق بالطعام.
إذن البلانشا، وهي الصفيحة المعدنية التي تسخن بالغاز أو الكهرباء، هي البديل الأفضل؟
100%، البلانشا تمنع الملامس المباشر للنار وتوزع الحرارة بشكل متجانس.
يعني استخدام البلانشا يبدو كأنه إعطاء الطعام جلسة تدليك حرارية متساوية بدلاً من إلقائه في بركان الفحم المشتعل المليء بالمخاطر.
تشبيه رائع، هذا يحافظ على القيمة الغذائية ويمنع تكون تلك المركبات الضارة، وهو الخيار الأفضل صحياً بلا منازع. التغذية ليست مجرد قوائم منع وسماح، بل هي وعي بالتفاصيل الدقيقة.
الوعي هو المفتاح فعلاً. في هذه الرحلة المعمقة، انتقلنا من قرارات الصحة العامة الكبرى في المستشفيات الفرنسية والمبادرات الإنسانية العابرة للحدود كزراعة القوقعة، مروراً بالتغييرات البيولوجية المفاجئة في أجسادنا كالنوم والمؤثرات الصوتية،
ووصولاً إلى أطباقنا اليومية وكيفية ترويض رغباتنا الفطرية للسكريات واختيار طرق طهي تحترم صحتنا.
الأهمية هنا تكمن في فهم لماذا. عندما نعلم أن حبنا للسكر هو غريزة بقاء قديمة، يسهل علينا مسامحة أنفسنا والعمل بصبر. وعندما نفهم كيف تتعامل أجسامنا مع أنواع الطعام المختلفة، نتحول من مجرد مستهلكين إلى مديرين تنفيذيين لصحتنا.
بالضبط، الفهم العميق يمنحنا السيطرة.
وفي الختام، أود أن أترك الجميع مع هذه الفكرة المحفزة للتفكير. إذا كان التطور البشري قد برمج أدمغتنا على عشق السكر من أجل البقاء في العصور القديمة، وإذا كان مجرد صوت الماء قادراً على التحكم في جهازنا العصبي وأرسال إشارات لا إرادية، فما هي العادات الحديثة الأخرى التي نمارسها يومياً معتقدين أنها اختياراتنا الحرة، بينما هي في الواقع تدار بواسطة أكواد النجاة البدائية المخبأة في أعماق حمضنا النووي؟ شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الاستكشاف المعمق، ونلقاكم في موضوع قادم.